يرتعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها ونقتبس بعض الدروس العطرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين تربوا في مدرسة النبوة رضي الله عنهم جميعا، فكانوا سادة الدنيا بما نشأوا عليه من الخلق القويم والتآلف والمحبة التي هي من تعاليم ديننا الشرعي القويم. فهذه السيرة العطرة لهؤلاء الأصحاب الأثبات تعد مضربا مثل لكل الناس في كل الزمان والعصور والدهور، ولكن ليتنا نعي هذه السيرة المباركة ونفقهها حق الفقه ونعمل بمقتضاها ونتأدب بآدابها، فإنه ما من مسلم يستمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويهتدي بسيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الأثبات إلا وهو سعيد في الدنيا والآخرة بحول الله وطوله، يعينه الله سبحانه وتعالى على العمل الصالح والكسب الحلال والرزق المبارك والذرية الصالحين، ويوفقه في عمله في خدمة أمته ودينه بالخدمة الإنسانية، ليكون من الفائزين بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين. إن أخوة الإيمان والإسلام يسمعها كل مسلم كل يوم جمعة من أعلى المنابر، وهو ينادى من طرف كل خطيب إخوة الإيمان وإخوة الإسلام، يكرر الخطباء هذا النداء بأخوة الإيمان وأخوة الإسلام لإشعار المسلمين بأنهم إخوة متحابون في الله، متعاونون على التقوى، يعملون لما ينفع أمتهم ودينهم والبشرية جمعاء، يهتدي بهم الناس ويؤمنون بربهم حق الإيمان. هذا النداء المبارك ينبغي أن نستشعر عظمته. إخوة الإيمان ويا إخوة الإسلام، هذا نداء الرابطة الجامعة للمسلمين والمؤمنين الموحدين لله سبحانه وتعالى، الصادقين في إيمانهم وإسلامهم، العاملين بمقتضى شريعة ربهم. فليتنا نعي هذا النداء ونعمل بمقتضاه وما يحققه ويجبه علينا من التكاليف الشرعية نحو إخوتنا المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل آية يعلمها كل مسلم ويعرفها كل مؤمن، وهي من أوضح الدلائل على الأخوة في الإيمان والإسلام، وما تجبه وما تجب هذه الأخوة من التآلف والتعاون وتقوى الله سبحانه وتعالى لتتحقق الرحمة للمؤمنين. يقول الله جل من قائل في سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويا له من توجيه رباني وتقرير لحكم ثابت ينبغي أن يعيه ويعمل به كل مسلم، إنما المؤمنون إخوة. فقد قصر الله سبحانه وتعالى الإيمان في إيمان المؤمنين على التآخي فيما بينهم وتعاونهم ومحبتهم لبعضهم مما يقتضيه الأخوة. ثم إن النفس البشرية قد تتوق إلى الطمع وتسعى إلى الكسب الخاص بها والنيل من حقوق الآخرين، فيتم العدوان ويتم الخلاف ويتم تقع الخصومة. فالحل هنا في أخوة الإيمان أيضا مرة أخرى، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا رأينا المؤمنين يتعاركون ويختصمون ويتقاتلون ويتحاربون ويعتدي بعضهم على بعض، فوجب الإصلاح بينهم لنزع فتيل هذا الخلاف وحفظ الأرواح والأموال والدماء والوطن والأمة بأسرها. فأصلحوا بين أخويكم صيغة أمر ينبغي أن يعمل بها المسلم المدعو إلى إصلاح ذات البين بين المؤمنين. فأصلحوا بين أخويكم، ويقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله. مع الإصلاح هناك دعوة إلى تقوى الله ليكون الإصلاح فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإذا ما تحقق التقوى وتحقق معها الإصلاح وتحققت الأخوة وعرفها المسلم حق المعرفة وعمل بمقتضاها ونزلت الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فحدث التراحم بين المسلمين فرحمه الله جل وعلا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. فمن تراحم مع الآخرين وتسامح معهم وتعاون معهم على الخير وأحبهم وأحبوه وتآلف معهم وتآلفوا معه كان هو إياهم من المرحومين والحمد لله رب العالمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الحقيقة وهذه القاعدة الشرعية في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعبر بلفظ المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، قاعدتان شرعيتان يقع التعبير فيهما بالإيمان خطابا للمؤمنين وبالإسلام خطابا للمسلمين. والإسلام والإيمان لفظان كما يقول عنهم العلماء، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فحينما يقع التعبير بالمؤمنين فقط تكون الدلالة على المسلمين أيضا، وحينما يعبر بالمسلمين تكون الدلالة على المؤمنين أيضا. فهما اللفظان المصطلحان الشرعيان إذا اجتمعا افترقا، إذا ذكر تلو بعضهما فإن أحدهما يدل على معنى والآخر يدل على معنى آخر. والمراد بذلك أن الإيمان هو قواعد العقيدة وترسيخ العقيدة الشرعية الإسلامية، والإسلام هو العمل بمقتضى هذه العقيدة من طاعة الله سبحانه وتعالى وأداء التكاليف الواجبة. لكن حينما يقع التعبير بأحدهما يراد بهما الإثنان، إنما المؤمنون إخوة كما قال الله تعالى، وهم أيضا كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بل هو مطلوب منه أن يصلح بينه وبين غيره من مخاصميه، فكيف يقع منه الظلم لأخيه المسلم؟ لا يتصور هذا. ولهذا جاء النفي من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي للمسلمين على أن يعتلوا على بعضهم بعضا، لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه ومن سعى في حاجة أخيه بدلا من أن يظلمه أعانه على الخير ووفقه الله إلى التضامن معه والتكافل والرعاية والتعاون على البر والتقوى، كان الله في حاجته. سعى الله سبحانه وتعالى بجلالة قدره سبحانه وتعالى جل وعلا، سعى في حاجة من يسعى في قضاء حاجة المؤمنين. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا شك أن كرب الدنيا مهما تعاظمت ومهما عظم خطرها فإنها لن تبلغ درجة كربة من كرب يوم القيامة، فكرب يوم القيامة يشيب لها الولدان كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يجعل الولدان شيبا. وكما قال جل وعلا في أول سورة الحج بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ففي يوم القيامة الهول عظيم والكرب شديد والخطر كبير والهلاك محدق بالناس من كل ناحية، وهلاك ليس بعده نجاة والعياذ بالله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهلاك في عذاب لا يحتمله الإنسان، تذوب منه الحجارة وتذوب منه الأمور المخلوقات الشداد، فكيف يحتمله عظم الإنسان وجلده وشحمه ولحمه. فهذا الكرب كرب يوم القيامة إنما يدفع عن المسلم من كان في حاجة أخيه في هذه الدنيا يعينه ويساعده ويعمل على نجاته وخلاصه من كل مصيبة تحل به ومشكلة يقع فيها وكربة تحيط به. فهكذا الإسلام يعلمنا أخوة عامة للمؤمنين المسلمين وتعاون على البر والتقوى وإصلاح ذات البين بينهم وتآلف وتقوى لله سبحانه وتعالى ورحمة تراحم بينهم ورحمة من الله تعمهم جل وعلا ونجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقد وعى المسلمون الأثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق وعيا تاما وأدركوها وعلموها وعرفوها وعملوا بمقتضاها. فهل نحن نطبق هذا؟ هل يطبق المسلمون هذه الأخوة فيما بينهم اليوم؟ للأسف ما نراه في حياتنا اليوم مختلف تماما عن الماضي، ولكن الماضي ماضي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المزهر النير المشرق لا يزال ماثل لأعيننا، ما زلنا نبصره ونراه حقائق ثابتة ومواقف دامغة مثبتة في كتب العلم مروية كابرا عن كابر عن رواة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث العطرة ومن خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف يشفق على بلال، ومن هو بلال؟ هذا الرجل الذي أسلم وكان مملوكا يتصرف فيه سيده كما يشاء ولم يرجع عما آمن به وأبى أن يمتثل لسادته بالرجوع عن دينه. لقد ذاق حلاوة الإيمان وعلم صدق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فآمن بأنه لا معبود إلا الله وأن الأصنام والأوثان التي تعبد من دونه إنما هي شرك وكفر لا تسمن ولا تغني من جوع. فاعتنق هذا الدين وآمن به، فما كان من أسياده إلا أن ربطوه وأعطوه للغلمان يلعبون به في طرقات مكة وشوارعها يجرونه من كتفيه، وهو رضي الله عنه وأرضاه يحتمل الحجارة القاسية والاستذان بتلك الحجارة التي تنتأ في كل جوانب طرقات مكة، إن كانت الأرض جبلية وهي اليوم ممهدة بالقطران ومع ذلك ساخنة سخونة شديدة كما هي من تجربة بعض الناس، حتى إنك لا تستطيع أن تمشي في شوارعها حافيا في وقت الظهيرة. لكن بلال رضي الله عنه في زمانه وزمان تعذيبه كانت الأرض ليست مبلطة وليست معبدة، وإنما كانت صخرية يذوق من خلالها العذاب الأليم وهو يجرجر عليها، تدفعه في كل ناحية الحجارة من جهة إلى أخرى، يتشقق جلده ويعذب العذاب الشديد، ثم يطرح على الرمضاء خارج مكة في وقت شدة الحرارة في وقت الظهيرة، ويصب عليه الماء الساخن ويوضع على بطنه وصدره الحجر الأشم الكبير ليرهقه ويثقله حتى يكاد يحطم قفصه الصدري، وهو لا يزيل عن أن يقول أحد أحد، فلله ما أجملها من كلمة وشعار يرفع هذا المؤمن. فهذا العذاب الذي لقيه بلال رضي الله عنه وارضاه كما لقيه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يصنع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وهو المشهور الحال الذي كان لم يتوجه إليه العدوان في أول عهده بالرسالة؟ فكان يشتري هؤلاء الأرقاء ثم يطلق سراحهم ليكونوا أحرارا، فلا يملك أحد من الناس عليهم حقا، ولا يستطيع أحد أن يعذبهم أو يعتدي عليهم لأنهم صاروا أحرارا لا ملكية فيهم لأحد. فلله ما أعظم هذا التآخي الذي كان يقوم به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي آمن به وصدقه وكان من أعز أصحابه إليه لما عرف عنه من الإيمان الصادق المخلص فيه إلى أبعد الإخلاص. فكان يطلق بلالا ويطلق غيره من الأرقاء الذين يعلم بما يحدث لهم، وكان بعض أهله من الكافرين في ذلك الوقت يلومونه أنه يشتري هؤلاء الضعفاء وينفق أمواله فيهم ولا يستفيد منهم شيئا، فهم ضعاف لا يغنون ولا يسمنون من جوع. لكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يعلمهم بأنه يفعل ذلك لوجه الله، وأن فضل الله عليه كبير، وأن واجب الأخوة يدفعه إلى فعل ذلك. فانظر إلى هذا الصنيع المبارك، بل انظر إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم التي فتحت أبوابها لتعج بضعاف المسلمين يتلقون فيها القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منأى عن الكافرين لا يحس بهم أحد، يتسللون إليها في ظلمات الليل ليسمعوا القرآن وآخر ما نزل منه ليحفظوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التآلف وهذا التعاون على البر والتقوى والتضامن والتكافل هو فعلا مظاهر للأخوة الإسلامية التي دعانا الإسلام إليها وحققها المسلمون الأوائل. بل انظر حتى بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، انظر كيف نزل فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعزابهم الذين لم تكن لهم أسر، نزلوا في سقيفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا بأهل السقيفة، يتعبدون الله ويذكرونه ويصلون ويقرؤون القرآن ويتعلمون العلم مما يعلمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يترأسهم ويشرف عليهم أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعطف عليهم، فربما جادت يده بشيء وقع فيها ليطعمهم إياه ويسقيهم ويخفف من حاجتهم، وربما كلم بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ليدعو بعض هؤلاء أهل السقيفة فيضيفونهم في بيوتهم ويخففون عنهم ظروف المخمصة التي يعانون منها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الإكثار من التبرع والتصدق، فكانوا مثالا في فعل ذلك، فكان الواحد الذي ينضج بلحه وتمره يأتي بعرجون يعلقه لأهل السقيفة ليطعموا منه بين الفينة والأخرى، وهكذا تأتي الصدقات إليهم يطعمون من المسلمين بقدر ما يقدرون عليه مما تجد به أيديهم على هؤلاء إخوتهم المستضعفين. فلله ما أعظم هذه الأخوة التي طبقها المسلمون حق التطبيق. لكن لنسأل أنفسنا مرة أخرى، هل نحن طبقنا أو نطبق هذه الأخوة؟ هل نحن عندنا في حياتنا جوانب تمثل هذه الأخوة، جوانب من السلوك تمثل هذه الأخوة؟ ربما وجدت في نفسك أيها السامع الكريم أعمالا صالحة وأداء لواجبات شرعية تؤديها، فينطبق ذلك عليك والحمد لله. لكنك لا شك أنك تعلم كثيرا من الناس لا يعرفون الأخوة معنى، وبل هو المشاهد في حياة المسلمين في مجتمعاتهم ودولهم يفعل ذلك بهم ساستهم، وساستهم ليسوا هم أنفسهم يجوعون الناس ويعذبونهم ويظلمونهم وينتهبون أرزاقهم، إنما يسلطون عليهم السفلة من إخوتهم الذين لا يعرفون للمسلمين حرمة ولا ذمة. هؤلاء الذين يأكلون الأخضر واليابس كما يقولون، يبتلعون الدلافين ويبتلعون ما لا يخطر على بال المسلم من المال الحرام الذي تمتلئ به جيوبهم وبيوتهم ومخازنهم وخزائنهم، والناس هلك وجوع وعطش وشبه عراة في بعض الأحيان. ترى أولئك الضعفاء يتكففون الناس في المساجد وفي الطرقات وفي الشوارع وفي الأسواق وفي أكثر من موضع تمر به أيها السامع الكريم. ترى هؤلاء الذين يتكففون الناس، حتى لو افترضنا أن كثيرا منهم أو بعضهم ليس له حاجة في أن يسأل، وإنما هو حب جمع المال من غير بكل صورة مهما كان، فإنه لا شك أن فيهم من هو في حاجة لذلك. فأين الجهات الرسمية في الدولة والمؤسسات الخيرية؟ ألم يكن بوسعهم أن يقفوا أمام المساجد ويسجلوا أسماء هؤلاء الناس ويخصصوا لهم مرتبات بعد أن يستيقنوا من حاجتهم، وأن يقفوا للناس الذين يطلبون المال في الطرقات ويستعصفون الناس وفي المقابر والأسواق ويسجلونهم ويجعلون لهم أموالا تخصهم شهرية مرتبات تعينهم على هذه الحياة الدنيا وتدفع عنهم الفاقة والحرمان؟ هذا من الأمور التي ينبغي أن تفعل ولكنها لا تفعل، وللأسف هذا يزيد الطين بلة ويظهر المسلمين في غاية الجوع والعطش وفي غاية الحرمان والأذى، وهم بلادهم أغنى بلاد الله بما حباه الله بها من الثروات. لكن هذه الثروات لعدم مراعاة الفقير والضعيف، والضعيف أمير الركب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم سد حاجات الناس بروح من الأخوة والتعاون والتضامن والتكافل، عدم سد حاجاتهم يسلط الله على الناس هؤلاء الظلمة الفاجرون الكاذبون الخائنون الغادرون الذين يكسبون الأموال لحماية عروشهم وكراسيهم ومناصبهم، وينفقونها ويبدلونها على لهوهم وعبثهم، وينفقونها على من يدعمهم بالسلاح وبغير السلاح وبالكلام وفي المحافل الدولية من أجل أن يبقوا متسلطين على الناس، والناس محرومون من كل هذه الأموال التي تغلق على غير المسلمين بدعوى حماية هذه الشعوب والدول، وهي إنما لحماية هؤلاء الطغاة المستبدين، قاتلهم الله أن يؤفكون. بل إنك لتجد الأمر العجيب، حتى إنهم تستغرب أهم مسلمون أم كافرون أم مشركون أم من بين، وإن كانوا من بني جلدتنا إلا إن عقيدتهم لا تنم على أنهم منا وأنهم مسلمين وأنهم مسلمون. فإذا تأملت أسلحتهم التي يأتون بها ويدربون عليها المرتزقة من غير المسلمين ليعملوها في رقاب المسلمين عجبت، بل يأتون بالطائرات والقاذفات والأسلحة الفتاكة ليعملوها في رقاب المسلمين تخريبا لجذورهم وتقتيلا لهم وإزهاقا لأرواحهم، ويدعون مع ذلك أنهم قادة للمسلمين. فأين هم من القيادة الحقة؟ أين هم من الإسلام أصلا ومن الإيمان بالله ورسوله؟ هل أخوة الإسلام يعرفون لها معنى؟ هل يعرفون لأخوة الإيمان معنى؟ كلا كلا وألف كلا، إنما هم متسلطون جبارون، ومن يعمل في ركابهم ويعينهم على ذلك أدهى وأمر للأسف. فكما قال بعض الناس إن هؤلاء الطغاة يستعملون أناسا للأسف شعارهم الذي يعولون عليه والذي ينطلقون منه أنه إذا لم تستغني في هذا الوقت لن تستغني أبدا. فيستغنون في فرص الاضطرابات وفي فرص عدم قيام الدول وانتظام أحوالها وفي فرص قيام الطغاة الظالمين بالتحكم في المسلمين. فعندئذ يجمعون الأموال ويهربونها إلى خارج البلاد لينفقوها على لهوهم وعبثهم وشراء القصور والدور والمزارع في بلاد غير المسلمين، والمسلمون جوعى وهلكى، وتجد واحد منهم يفاخر بأنه يملك كذا وكذا ومن الشركات كيت وكيت، وهو يرى المسلمين يتضورون جوعا ويحرمون من هذه الأموال التي اكتسبها بهذه الطرق الملتوية وبهذه الأساليب الغريبة العجيبة من بيت مال المسلمين ومن خزانة الدولة ومن خزائن الدول العربية والإسلامية. فلله ما أعجب حالنا وما أسوأ هذه الأحوال التي نلقى فيها بفعل هؤلاء الطغاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من رقدتنا وأن يوقظنا من نعاسنا وسباتنا العميق هذا الذي غفلنا فيه عن أخوة الإسلام وأخوة الإيمان وعن الترابط فيما بيننا والعصب على المسلمين ومساعدتهم والتكلم باسمهم والمطالبة بحقوقهم. هذه المطالبة وهذه المواقف الشجاعة هي التي يخلدها التاريخ وهي التي تحفظ عند الله سبحانه وتعالى ثوابا عظيما وأجرا جزيلا ومغفرة ورحمة ورضوانا. أما هذه الأموال الطائلة التي تكدس في الخزائن وتنهب من جيوب المسلمين ومن خزائن دول المسلمين إنما هي علامة من علائم الفساد وإشارة إلى كون هؤلاء أصحابها إنما هم فاسدون وأنهم مجرمون ظالمون خائنون للأمانة مضيعون لها محاربون لله ورسوله ولأمتهم، وأن الله سينتقم منهم لا محالة في الدنيا أو الآخرة، وأن أموالهم التي تكدس حتى الزكاة لا تدفع منها سوف تقوى بها جنوبهم وظهورهم في نار جهنم يوم القيامة. بل رأينا بعض الناس ممن يدعون التقوى ويتظاهرون بها ويجمع الأموال بهذه الطرق الملتوية ويتقدم الصفوف في الصلوات ويسابق الناس إلى الصف الأول ويظهر من مظاهر الإسلامية ما يشير إلى أنه ليس ثمة أحد يسبقه في هذا الدين، وأنه هو الذي فاز بقصب السبق في كل شعائر الإسلام، وهو في الحقيقة إنما يجمع ماله من حرام يتكالب على ذلك. وإذا ما سئل عن ذلك ادعى بشيء يظنه فضلا منه على الله وعلى المسلمين، وهو بقوله إنه يحلل ماله، ويحلل ماله بمعنى أنه يخرج منه زكاته، وهذه الزكاة سواء دفعت أو لم تدفع فهي لا شك أنها لا ثمرة لها عند الله سبحانه وتعالى، فهي من مال فاسد وهي من مال حرام، سواء دفع أو لم يدفعها فإنه محاسب على هذه الأموال الطائلة التي اغتصبها من المسلمين وضيع بها أمته. ومن عجيب ما صرنا نراه اليوم ونسمع به في بصورة معلنة للأسف في الأمم المتحدة أن بعض البلاد العربية الإسلامية يدعون إلى السكوت عن أفعال اليهود فيما يفعلونه من احتلال الأرض المباركة فلسطين وتقتيل أهلها والاعتداء عليهم وتخريب دورهم وتحريقها وقطع أشجارها وتلويت أرضهم بالقاذورات إلى غير ذلك مما تتقاذفه الأخبار صباح مساء. والحكومات الإسلامية والحكومات العربية في سبات عميق لا تحرك ساكنة ولا تنهض ولا تبس ببنت عبارة تبين فيها ما يقع منهم على ما يقع من اليهود على المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويخدر عنا الظالمين المعتدين وأعوانهم مجرمين الفاسدين. فهذه الصور العدوانية التي تقع من اليهود على المسلمين صباح مساء منها الولادة على البوابات للنساء المسلمات للأسف تريد أن تلحق بالمستشفى وتستوقف في البوابة وتؤخذ في طرح الأسئلة عليها هي ومن يرافقها حتى تسوء حالها وتنجب في سيارتها أو على الطريق على قارعة الطريق. فلله ما أسوأ حال المسلمين وهم يعلمون هذا. تأتي به الأخبار ليس أمرا مخفيا وليس خبرا يعني مدعى وإنما هي حقائق دامغة ومواقف متكررة. بل صار اليوم أو صرنا اليوم للأسف نرى بعض المحاكم الإسرائيلية تحكم على بعض أهل الأرض المباركة فلسطين بتحطيم دورهم وإنهم إن لم يحطموها تحطمها الدولة وتغرمهم ويدفعون ما لا يطيقون عليه أو يدخلون السجون فيضطرون إلى الإتيان ببعض الرافعات لتحطيم دورهم ونصب الخيام في أرضهم حتى يأذن الله بعلاج أمورهم. سبحان الله والعالم يتفرج والعرب المسلمون يتفرجون وينظرون. أين الجامعة العربية؟ أين من يدعون الإمارة ويدعون الولاية ويدعون الملوكية ويدعون الرئاسة والزعامة والوزارات؟ أين من يدعون المناصب العليا في بلاد العرب والمسلمين؟ فللأسف نجدهم لا يحركون ساكنا في هذه عن هذه المواقف. بل أين المسؤولون في من الفلسطينيين أيضا الذين يفاوضون اليهود ويشكلون معهم اللجان ويتفقون معهم على الاجتماعات ويحددون لهم الواجبات فتجدهم يسلمون لهم القوائم وأسماء من تريدهم دولة اليهود الغاصبة لإلقائهم في السجون وهم لا يقدرون على أن ينبسوا ببنت شفا على هؤلاء الناس المعذبين المضطهدين في بلادهم وفي بيت المقدس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هناك من يبعد ويطرد إلى قبرص أو يطرد من أرض فلسطين إلى أرض غزة أو من غزة إلى بلاد الشام ونحو هذا. فهل هذا يعني معنى الأخوة؟ هل أبقت هذه المظاهر وهذه الأفعال من اليهود وهذا السلوك الغريب وهذه الظروف القاسية والأحوال التي لا تتصور في مجتمع بشري في هذا الزمان هل أبقت للأخوة معنى عندنا للأسف وفي بلادنا العربية الإسلامية؟ كلا وألف كلا. لكنها سكسة الموتى ورقاد من لا يشعرون بمسؤولية أبدا. إذا دعا ونادى داعي الجهاد والنداء إليه جبنوا وسكتوا وهربوا بل وتآمروا على من يحمل راية الجهاد لتحرير البلاد وعدوه إرهابيا وخائنا ومارقا وغادرا. سبحان الله. واليوم يكتشف أمرهم فترفع في الأمم المتحدة هذه التي كم أصدر مجلس أمنها من قرارات يدين اليهود الغاصبين لعشرات السنين ولا شيء نفذ منها. اليوم الأمم المتحدة تطالب بأن تعد بعض الكتائب الإسلامية المقيمة في غزة من أبناء حماس تعد وغيرهم من إخوانهم وأعوانهم وأصحابهم المجاهدين في سبيل الله المدافعين عن بلادهم وعن أرضهم يعدون إرهابيين. تطلب الأمم المتحدة بعض الدول الكبرى الآمرة بالمنكر الناهية عن المعروف المحارب لله ورسوله تأمر بأن تعد هذه الكتائب المخلصة لله سبحانه وتعالى كتائب إرهابية. ولو مضى هذا القرار وصوت عليه ووفق عليه وتم أمره لكان الحال في قابل أيام من أسوأ ما يتصور لأهل غزة المساكين المظلومين المقهورين. لكن الله سبحانه وتعالى دعا بعض أهل الإسلام والإيمان من المسؤولين العرب والمسلمين من تصدى لهذا القرار الجائر المفسد المدمر الغادر المخرب لغزة ولفلسطين ولسائر بلاد العرب والمسلمين، دعاهم إلى أن يحبطوه وأن يبطلوه وأن لا يمر وأن لا يمرر ولا ينجح ولا يوافق عليه، مع أن بعض العرب والمسلمين بعض الدول العربية والإسلامية كانت تتمنى نجاحه وتعمل عليه وسعت إليه بكل الوسائل لتضمن نصرة اليهود لهم مثل ما هم ينصرون اليهود، ويقولون مع ذلك إنهم مسلمون وإنهم حماة الإسلام وأنهم يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهيهات أن تمتري هذه الحيل على المسلمين. لقد بزغت الشمس لكل ذي عينين وعرف المسلمون الواقع المرير لحياتهم وأمتهم وما يعانونه في هذه الظروف القاسية التي يمرون بها وما ينكبون به طوال عشر سنين. اليوم تنقضي هذه الفترة والحقبة الطويلة من احتلال أرض المباركة فلسطين، وبعد أن هدرت الدماء والأموال والأرواح وخربت الدور وأجري الناس من أوطانهم وتشردوا في المشارق والمغارب، ولكنهم بفضل الله ما يزالوا يتوقون إلى العودة إلى أرضهم، يستمسكون بمفاتيح ديورهم التي خربت ويذكرون مدنهم وقراهم التي نشأوا فيها أو نشأ أجدادهم وآباؤهم فيها ويتمنون ويتوقون إلى الرجوع. ولكن للأسف صرنا بعض أثرياء العرب وبعض الدول العربية التي لا تخشى الله ورسوله أو مسؤولهم لا يخافون الله ورسوله ويحرفون الحق باطلا والباطل يجعلونه حقا ويزيفون الأخبار على أمتهم وعلى شعوبهم من أجل ويضللونهم من أجل أن تنشأ أن تقوم دولة اليهود بما تريد أن تقوم به وتحقق ما تسعى إليه، ويتآلفون معها ويتعاونون معها ويطبعون معها العلاقات. فترى السفراء اليهود في العواصم العربية والإسلامية يتصرفون فيها بالأوامر لهؤلاء المسؤولين أو أشباه المسؤولين ويصدرون إليهم التعليمات ويدعونهم للحفلات ويتوقون إليهم ويجمعونهم في بمناسبة وغير مناسبة، بل يدعونهم إلى البيت المقدس هناك لا ليزوروا المسجد الأقصى، وإنما من أجل أن يقفوا على محرقة اليهود التي يدعونها ويقدموا القرابين والولاءات والطاعة العمياء لسادتهم اليهود الذين ينصبونهم ويرتضون ويقبلونهم إخوة لهم متحابين معهم. ولله در العلماء الأفاضل والرجال الشوامس الذين لا يطأطئون رؤوسهم لباطل ولا تنحني رقابهم لغادر، يقفون مواقفهم بطولية لأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم محاسبون على ما يفعلون. لقد حدثني الشيخ محمود صبحي رحمه الله أنه في أحد الاحتفالات التي عملت في طرابلس في الستينيات دعي السفير الفرنسي وجاء ليسلم عليه فأبى أن يسلم الشيخ عليه وحقره وبين له أن ما يفعلونه بالمسلمين وينكبون به أهل الأرض المباركة في فلسطين لن يمر مرور الكرام على سادة المسلمين وأهل العلم فيهم وشيوخهم وعلمائهم وقادتهم العظام أهل الزعامة الحقيقية وإن حرموا منها. فما انتصر اليهود في حرب 67 إلا بطائرات الميراج التي هي فرنسية والتي اليوم صارت عبارة عن حطام بال، وتقدم تصنيع الطائرات في الغرب والشرق، وصارت دولة اليهود تملك من الطيران ما لا يملك العرب عشر معشاره، ولا يقدمون إلا الولاء والطاعة. نعم يملك رؤساء العرب وحكوماتهم هذه الطائرات لكنها والطائرات الفاخرة، لكن لا لقتال العدو، وإنما للتسلي بها وللذهاب في الرحلات الطويلة بها، خاصة بهم في زياراتهم للدول الأخرى وفي بلدانهم، وتكلف خزائن الدول العربية والإسلامية المليارات، وهم لا يبالون بالجوع والهلكة، ومن لا يجد سكنا يؤويه، ومن لا يجد لباسا يستره، فإنهم والله حسيبهم سبحانه وتعالى منتقمهم لا محالة في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخدل طغاة العرب والمسلمين عنا وعن المسلمين أجمعين، وأن ينقذنا وينقذ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر المسلمين على أعدائهم الظالمين الغاصبين من اليهود والنصارى ومن لف لفهم من المجرمين الذين صاروا يطالبون اليوم ببناء الكنائس في جزيرة العرب، ويدعون أن جزيرة العرب إنما هي مكة والمدينة فقط، وأن ما عداها ليس مما هو محرم فيه بناء الكنائس والمعابد لغير المسلمين وهيهات. فجزيرة العرب التي لا يجتمع فيها الجنان إنما هي بلاد العرب من حدودها المعروفة التي عرفها المسلمون وعرفها العرب عبر التاريخ وعرفها المسلمون ولا يفرطون فيها. وإن الظالمين مهما طغوا وبغوا فإن الله سبحانه وتعالى ناصر شعوبهم عليهم بحوله وطوله. نعم الاختبار طويل والابتلاء كبير، ولكن الله سبحانه وتعالى لن يخذل أتباعه المؤمنين الصادقين والمجاهدين على الأثبات خدمة لدينهم وأمتهم، والله المستعان على كل حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي